بعض علماء أهل السنة بخال المؤمنين، لماذا؟ لأن أخته كانت زوجة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجات الرسول أمهات المؤمنين، فإخوانهن أخوال المؤمنين. وهذا محل خلاف بين العلماء، هل يقال لإخوان أمهات المؤمنين إنهم أخوال المؤمنين؟ في هذا خلاف، والظاهر لي أنه لا يقال، بل يقال هذا من خصائص أمهات المؤمنين، وليست الأخوة، وليست الأمومة هنا أمومة نسب حتى نقول إن أخاهن خال للمسلمين. لكن يكفي معاوية فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كتاب الوحي رضي الله عنه، وسيرته معروفة. ولكن الروافض شوهوا سمعته، كما شوهوا سمعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه وسائر الصحابة، إلا نفرا قليلا من آل البيت كعلي بن أبي طالب وذريته، ونفر قليل، وإلا فبقية الصحابة عندهم كفار مرتدون، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر يصرح بعضهم بأنهما ماتا على النفاق، وأنهما اغتصبا الخلافة ولا حق لهما فيها، إلى آخر ما يقولون من الهذيان والبطلان. نعم. أيوب.
شيخ بعضهم يقول أن كل حديث رواه معاوية يضعيف الموضوع.
نعم.
وحتى يعني واحد ألف كتاب يعني اسمه كتاب معاوية سفيان، يقول يعني كل حديث هذا ضعيف الموضوع، ومعاوية يكتب من كتاب الوحي، وهذا يعني في كتاب السلف.
كذبوا بأعظم من هذا، حتى قالوا إن أبا بكر لما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده في العريش في بدر، ليس هذا من منقبة أبي بكر، هذا من الخوف من أبي بكر، خاف أن يخذل الجيش ويفسد عليه الأمر، قاتلهم الله. ولا تستعجب، من أكذب عباد الله الرافضة، لا يبالون بوضع الحديث، ويصححون أحاديث طرقها كلها هشة أو فيهم من هو كذاب. نعم. 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 أشد من هذا الاجتماع الصم، هذا أشد. طيب كيف يتنفس؟ ها يطلع راسه. اي طلع راسه صار ظهر. هذا اشد بعد، هذا لو يعدو عليه ادنى سبع وهو نائم ما استطاع التخلص، الا كان يتدحرج عليه ما ندري، لكن حتى لو تدحرج ما يستفيد. نعم. فؤاد سبحان الله، هذا بذلك عبد الله بن عوف.
بارك الله فيك. إذا كان الإنسان جاء يصلي العصر بعدما مضى دخول العصر أو ساعة أو أكثر، فهل هنا معروف أنه رقب في أربع ركعات قبل العصر، فهل له أن يصلي هذه الأربع ركعات مثلا طالما هو لم يصلي الفرض أو
لا؟ أي له ذلك، إلا أن يخشى خروج وقت العصر المختار.
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
هذا واسط. ولا شوف الترجمة
قوله باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قيل آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف. ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل ما مشي
بقي واحد عندنا الاستواء. فالأوقات إذن خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، فهي ثلاثة بالاختصار: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وارتفاعها قيد رمح يكون بعد نحو ربع ساعة. والثاني عند الاستواء، يعني إذا استوت فوق الرؤوس، والاستواء بمعنى العلو، يعني إذا علت على الرأس، وذلك عند قيامها حتى تزول، ويقدر بنحو 10 دقائق أو إلى 5 دقائق قبل الزوال. والثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تضيف للغروب. فقيل إلى أن يبدو قرصها بالغروب، وقيل إلى أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح قياسا على أول النهار، وهذا ظاهر حديث أبي قتادة: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، قال: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. حين تضيف الغروب حتى تغرب. كم هذه؟ خمسة، من ثلاث الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تضيف الغروب، ومن ذاك إلى أن تغرب، هذه خمسة. أما بالاختصار فتقول: من صلاة الصبح إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب. كمل.
ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ، لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد، وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة. وفي الجملة عدها أربعة أجود، وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه. وفيه أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع، وحديث عمرو بن عبسة
ترى الظهر اللي قلت أبو قتادة أنه عقبة بن عامر.
وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه: حتى يستقل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفيء فصل. وفي لفظ لأبي داود: حتى يعدل الرمح ظله. وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجة والبيهقي ولفظه: حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا زالت فصل. وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه: ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها. وفي آخره: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة، وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب: فنهى عن الصلاة نصف النهار. وعن ابن مسعود قال: كنا ننهى عن ذلك. وعن أبي سعيد المقبوري قال: أدركت الناس وهم يتقون ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. وخالف مالك فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وقال ابن عبد البر: وقد روى مالك حديث الصنابحي، فإما أنه لم يصح عنده، وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره انتهى. وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة، وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة. وجاء في حديث عن أبي قتادة مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة، في إسناده انقطاع. كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة في إسناده انقطاع. وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر، والله أعلم. فائدة: فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال: يكره في الحالتين الأوليين ويحرم في الحالتين الأخريين. وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري، واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر، فدل على أنه لا يحرم، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز. وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده. وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصفر. وبه قال ابن حزم: واحتج بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي. والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع، فقيل هي كراهة تحريم، وقيل كراهة تنزيه، والله أعلم. قوله رواه عمر إلى آخره.
عمن
يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة، وهي التي تقدم إيرادها في البابين السابقين، ليس فيها تعرض للاستواء، لكن لمن قال به أن يقول إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها. قوله: حدثنا حماد.
أحسن. بس هو لا شك أن النهي من صلاة الفجر ومن صلاة العصر، لأن الحديث بذلك واضح، لكن كلما قرب من طلوع الشمس أو غروبها صار أشد، لأن من حكم النهي أن لا يتشبه المسلم بالكفار الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها. أما التفريق بحيث نقول إنما كان حول طلوع الشمس فهو محرم فكراهته كراهة التحريم، وما قبل ذلك فهو مكروه كراهة التنزيه، فهذا يحتاج إلى دليل. لكن تفاضل المحرمات بعضها أشد، هذا أمر معلوم. نعم. حكمها أن يتم سريعا. نعم، لأنه دخل في وقت مأذون فيه. نعم. لماذا؟ الذي رواه أبو داود يجاب عنه بأنه مخالف لأحاديث التي هي أقوى منه وأصح، إن هنا عن صلاة العصر مطلقا، عن الصلاة بعد العصر مطلقا. إيه نعم، الزيادة هذه مخالفة. نعم نعم، يبدأ النهي بعد صلاة العصر ولو جمعت إلى الظهر جمع تقديم. نعم.
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر.
نعم، هذا ظاهره بل صريح أنه يجوز أن تقضى فوائد الرواتب في وقت النهي، ولكن هل كل راتبة أو الراتبة التي تكون بعد الفريضة؟ ظاهر الحديث أنه الراتبة التي بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قضى الركعتين اللتين بعد الصلاة، حيث جاءه وفد من عبد القيس فاشتغل به، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن خلقه أنه حسن الاستقبال، يستقبل الناس ويرى أن هذا أفضل من الاشتغال بطاعة يمكن قضاؤها. وفي هذا الترتيب بين الأعمال، بين الأعمال الصالحة، وأنه يفرق بين ما يخشى فواته وما لا وما لا يخشى. وفي أيضا مراعاة أنفس الناس وأحاسيسهم، إذ من الممكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم دعوني أصلي ركعتين مثلا، لكن يعلم أن هذا قد يوقع في نفوسهم شيئا، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب إدخال السوء على المسلمين. فهل يقضي الراتبة التي قبل الظهر بعد العصر لو نسي؟ يحتمل أن يقال بالقياس، ويحتمل أن يقال لا قياس، لأنه فرق بين الصلاة التي بين التطوع اللي قبل والذي بعد. ولهذا خص الفقهاء رحمهم الله جواز قضاء الراتبة بعد العصر بما إذا كانت الراتبة البعدية. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم.
اللهم صل وسلم واجزه عنا خيرا. هاتان الركعتان اللتان بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليهما هما الركعتان بعد الظهر اللتان شغل عنهما بعبد القيس، لكنه من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته فصار يصلي هاتين الركعتين حتى لقي الله عز وجل. بن عوض فنقضيهما إذا فات.
نعم.
هذا صحيح، هذا ذكروا أنه من خصائص الرسول أنه يقضي الراتبة في وقت النهي، واستدلوا بهذا الذي قلت، لكن الحديث هذا فيه كلام. نعم. نعم.
على جواز قضاء الصلاة النافلة
ولو
من العذر، ولو من
دون عذر. ليش؟
لأن
يقول كثيرا. إيه، هل كثيرا؟ هل صلاة النافلة كثيرا هي والقضاء قضاء النوافل؟ نعم. التي قضاها الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم هو. ولما صلى الظهر جاءه وفي عبد القيس واشتغل بهم ولم يصلي فصلاهما بعد العصر ثم استمر. لا 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 ما بالظاهر، الظاهر استمر أثبتهما مع أنه يصلي بعد، نعم تكون زيادة يصلي الظهر بعدها.
حدثنا
ثلاثة،
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.
شوف هذا الحديث أول ما تكلم عن الحديث
من أول الباب يا شيخ.
إيه حدثنا أبو نعيم أو ألق قبل يوم قالوا قريب المعلق من أول. طيب
قوله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. قال الزين بن المنير ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، وقال أيضا إن السر في قوله ونحوها ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها. قوله وقال كريب يعني مولى ابن عباس عن أم سلمة إلى آخره، وهو طرف من حديث أورده المؤلف مطولا في باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده قبيل كتاب الجنائز، وقال في آخره أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قوله في حديث عائشة والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وقولها في الرواية الأخرى ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط، وفي الرواية الأخرى لم يكن يدعهما سرا ولا علانية، وفي الرواية الأخيرة ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم. قال البيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا، فقال لا، فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله
بعد الأذان. نعم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه في الحاشية ليس الأمر كما قال البيهقي، بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد، وهو حجة على أن قضاء السنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما قال الطحاوي والله أعلم. قال ابن حجر في الأصل قلت أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه. فائدة: روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال.
على كل حال قد يقول قائل إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها يشمل الفريضة والنافلة، وأنه متى نسي راتبة من الرواتب وذكرها في وقت النهي صلاها، ويكون الذي من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المداومة على ذلك. ومن المعلوم أن حديث أم سلمة أفنقيه ما إذا فاتت فقال لا، معلوم أنه ليس على إطلاق، لأن ركعة الظهر إذا فاتت قضاها. لكن الذي من خصائصه هو المداومة فقط. نعم خلاص،
نقول فائدة يا شيخ.
طيب
نكمل
فائدة.
روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: وهو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة، لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب، فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي. وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة الحديث، وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى: وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته. قوله أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به. وفي رواية البيهقي من طريق إسحاق بن الحسن والإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت: والذي ذهب بنفسه، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه أيضا فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما. فقالت: صدقت، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما. فذكره. والخبر بذلك عن عمر أيضا ثابت في رواية كريب عن أم سلمة التي ذكرناها في باب إذا كلم وهو يصلي. ففي أول الخبر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما. الحديث تنبيه: روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر للناس على ذلك، فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه. فذكر الحديث وفيه فقال عمر: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس. وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. وقد روى يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمر له وفيه: ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى عنها التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها. وهذا أيضا يدل لما قلناه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله.
قال: باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم. ولم يفصح ما هي الصلاة. أحسن، بارك الله فيك. صدع الله دينك وأماتك وأماتك الله. لكن المراد بذلك صلاة العصر حيث ساق الحديث. وإنما أمر بالتبكير في صلاة العصر لئلا يؤخر الإنسان حتى تصفر الشمس فيفوت الوقت الاختياري. وقوله: من ترك صلاة العصر حبط عمله. اختلف العلماء في المراد بالحبوط، فقيل إنه من ترك حتى صلاها بعد الوقت حبط عمله فلا صلاة له، وقيل المراد بذلك حبط عمله ذلك اليوم فقط. واحتج به من قال إن المراد حبط عمله أي كفر، لأنه لا يحبط الأعمال إلا الكفر. وهذا دليل على أن من ترك صلاة واحدة كفر. وأظن بعضهم قال حبط عمله أي كاد وقرب أن يحبط. وننظر في كلام الشارع.
قلت تقدم يا شيخ كأنه. قلت: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يردها، بل ولو لم يكن على شرطه فلا إرادة عليه.
لا قبل حين في هذا اعتراض على
بس باب
ترجم.
نعم شيخ. باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. أورد فيه حديث بريدة. نعم. الذي تقدم في أوقات العصر في باب من ترك العصر.
نراجع راجع سدرين. طيب،
واحد وثلاثين
تختلف. أنا أرشدكم إلى أنه إذا حال حجر إلى باب تتابعونه وتقيدونه على الهامش، وسبق صفحة كلام من جزء كذا يكون أسهل لكم عندما أرجو إليه. نعم.
أقرأ الحديث يا شيخ. أقرأ الباب. قوله باب.
نعم.
قال ابن حجر: قوله باب من ترك العصر أي ما يكون حكمه. قال ابن رشيد: أجاد البخاري حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى فيه محل للتأويل. وقال غيره: كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج.
نعم. آخر الباب.
فقد حبط.
نعم.
قوله فقد حبط سقط فقد من رواية المستملي، وفي رواية معمر: أحبط الله عمله. وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقالوا هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث. لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم، وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط، ومنهم من أول العمل فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها. وتعقب بأن الذي فهمه الصحابة الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها من تركها متكاسلا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد كقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله. وقيل معناه كاد، أي كاد أن يحبط عمل أن يحبط. وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحبط الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك، وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. ومحصل ما قال أن المراد بالحق في الآية غير المراد بالحق في الحديث. وقال في شرح الترمذي الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد، والله أعلم.
نعم. أقول يجوز الآمر معروف. الآمر معروف مثل خلق الإنسان ضعيف، خالق معروف. على كل حال لا شك أن الحديث مشكل. الحديث مشكل إذا بني على القواعد العامة، وأن حبوط العمل لا يكون إلا بالردة، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأقرب شيء عندي والله أعلم أن المراد بالعمل الصلاة التي عملها، وأنه إذا أخرها نعم حتى خرج الوقت فإنه لا يبطل عمله. ولهذا قال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا الأقرب. نعم.
قبل في صحيح الحديث رجحنا أن الأقرب هو حبوط الموازنة.
نعم.
هل هناك فرق بين هذا القول ومرجحنا هناك؟
أو حبوط الموازنة جيد. حبط عمله يعني إن إذا وزن. نعم. لكن ظهر الحديث هنا الآن إنه يحبط عمله نفس الشيء، نفس العمل اللي عمله.
الذي هو الصلاة.
نعم.
شيخ ما يكون هذا من المتشابه؟
إيش؟
من المتشابه فيحمل
عليه. إنه من المتشابه. والشباب الآن تخريجات العلماء كم بلغت، ومنهم الشيعه لا شك، لكن كيف ننزلها على المحكم؟ لان واجب علينا في المتشابه ان ننزله على المحكم الواضح
المحرف.
فالذين يقولون انه يكفر بترك صلاه واحده لا اشكال فيه، هو من المحكم. والذين يقولون لا يكفر الا بترك الصلاه مطلقا عموما يعني يبقى عندهم مشكله. والذين يقولون لا يكفر بترك الصلاه ابدا ايضا يبقى عندهم مشكله. نعم سليم. ذلك فضل الله يجمع يشاء، لأن أحد يفهم ويستطيع أن ينزله على القواعد العامة بسهولة، وهنا هذه مشكلة عليه. أنت وش ترى الآن؟ أنت وش ترى؟ لا هو من ترك صلاة العصر فقط، العصر من ترك صلاة العصر فقط حذر عنه. هو لو قال من ترك الصلاة ايضا لم يبقى مشكله. هذا من جحد، لو كان المراد الجحود لقال من جحد فقد كفر، ولا يختص هذا ايضا بالعصر، العصر غيره. نعم لا هذا له صله خاصه، لان هذا الموضوع واحد. نعم لحتى حديث الوعيد وآيات الوعيد الصحيح أنها على ظاهرها لكنها مقيدة، هي من أسباب، يعني إذا جاء الوعيد بالنار أن هذا من أسباب الخلود في النار أو من أسباب العقوبة الفلانية، لكن قد يكون هناك موانع. وهو ليس مشكلا إذا حملنا العمل على نفس الصلاة وقلنا من أخرجها عن وقتها فإنها لا تنفعه، لكن المشكلة إذا جعلنا عمل مفرد مضاف فيكون شامل لكل عمل. نعم معناه إن إذا وازنا عمله في ذلك اليوم وحسناته ووزناها بترك صلاة العصر صار ترك صلاة العصر أكثر إثم من الحسنات التي حصلها في ذلك اليوم، فيكون كأنه حبط لما أحاطت هذه الخطيئة بالحسنات كانها حبطة. نعم لا صلاة العصر خاصة. نعم
ما المانع من حمل الحديث على ظهره ويكون حبوط العمل يثبت يعني إما بالكفر أو بترك صلاة العصر؟
معناه إن من ترك صلاة العصر كفر.
لا نقول إنه يحبط العمل ولا يثبت
ما هسي. لا يمكن يحبط العمل إلا بالكفر، بالكفر وأيضا بالموت على الكفر، وما يرسل منكم عن ديني فيموت وهو كافر.
شيخ ولو قلنا من ترك صلاة العصر دائما
نعم
ليس مرة واحدة، يعني من ترك صلاة العصر للجنس يعني جنس صلاة العصر دائما
نعم نعم ايش إذا قلنا بهذا قد يكون يعني يخف الإشكال بعض الشيء، لأن من حافظ على ترك صلاة العصر كأنه أنكر وجوب إحدى الصلوات الخمس وإن كان منكرها، لكن محافظة عليها تدل على استهانته. على كل هذا إن شاء الله فيما بعد كل واحد منكم يجيب حل وتجمع إن شاء الله نصير آخر واحد. اي هذا ذكرناه، يعني صلاة العصر ما تنفع. اي هذا هو، هذا القول بان المراد بالعمل هنا صلاة العصر.
ايها الاخوة في ختامها